أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو عقلية. قال الشارح: عطف على حسية. كان كلامنا في التقسيم الثاني لوجه الشبه، وهذا التقسيم هو تقسيم وجه الشبه إلى ستة أقسام بلحاظ أن وجه الشبه قد يكون داخلا في ماهية الطرفين، وقد يكون غير خارج عن ماهية الطرفين، وقد يكون خارجا عن ماهية الطرفين. فإذا كان داخلا غير خارج عن ماهية الطرفين، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون جنسا، وإما أن يكون نوعا، وإما أن يكون فصلا. وإذا كان خارجا عن ماهية الطرفين، فهذا أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون صفة حقيقية حسية، القسم الثاني أن يكون صفة حقيقية عقلية، القسم الثالث أن يكون صفة إضافية. تقدم الكلام عن الشق الأول بأقسامه الثلاثة، يعني أن لا يكون خارجا عن حقيقة الطرفين. تقدم الكلام عن هذا الشق بأقسامه الثلاثة. وأما الشق الثاني وهو أن يكون خارجا عن ماهية الطرفين، فقد تقدم الكلام في الدرس السابق عن القسم الأول من أقسامه الثلاثة. القسم الأول هو أن يكون صفة حقيقية حسية. الكلام الآن في القسم الثاني والقسم الثالث. القسم الثاني أن يكون صفة عقلية، أن يكون صفة حقيقية عقلية، وهذا المعنى ذكره أو أشار إليه المصنف بقوله أو عقلية، يعني أن يكون صفة حقيقية عقلية. نقرأ العبارة وفي أثناء القراءة نعلق على بعض الكلمات أو الفقرات. قال: أو عقلية، عطف على حسية. مثال العقلية ماذا؟ قال: كالكيفيات النفسانية، أي المختصة بذوات الأنفس، ذوات الأنفس. فما لم يكن من ذوات الأنفس فلا تكون هذه الكيفيات ثابتة له، كالنبات والجماد. قال: من الذكاء. الكيفيات النفسانية ذكر لها بعض الأمثلة، هذه من بيانية. قال: من الذكاء. ما معنى الذكاء؟ قال: وهي شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء، معدة من قبل الله سبحانه وتعالى لاكتساب الآراء، هذا معنى الذكاء. فتكون للنفس قوة، وهذه القوة معدة من الله سبحانه وتعالى للاكتساب لاكتساب الآراء. قال: من الذكاء والعلم. العلم وهو الإدراك المفسر بحصول صورة الشيء عند العقل، حصول صورة الشيء عند العقل، هذا هو تعريف العلم أو تفسير العلم. العلم إدراك، إدراك، ويفسر بهذا التفسير حصول صورة الشيء عند العقل، وهذا التعريف تقدم الكلام عنه مفصلا، بحث عنه مفصلا في كتاب الحاشية، ولعله في كتاب الشمسية، وفي كتب الحكمة والفلسفة أيضا. قال: وقد يقال على معان أخر. طبعا هنا المعاني الأخر لم يذكرها، لكن ذكرها في المطول. قال: على معان أخر، وهي الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. هذا المعنى الأول. وعلى الإدراك الكلي، هذا المعنى الثاني. وعلى إدراك المركب، هذا المعنى الثالث. وعلى ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة. هذا الذي قرأته هو نص ما ذكره الشارح في المطول. وعلى كل حال، نحن نعرف أن العلم له إطلاقات عدة، العلم ليس له إطلاق واحد، وإنما يطلق وله إطلاقات عدة. هو الآن ذكر تفسير العلم، تفسيرا واحدا للعلم أو إطلاقا واحدا للعلم، وهو حصول صورة الشيء عند العقل. قال: من الذكاء والعلم والغضب. عرف الغضب الشارح بقوله: وهو حركة للنفس مبدأها إرادة الانتقام. مبدأها يعني سببها، يعني علتها، مبدأها إرادة الانتقام. بعد: والحلم. ما معنى الحلم؟ قال: وهو أن تكون النفس مطمئنتان بحيث لا يحركها الغضب بسهولة، الغضب لا يحركها بسهولة، ولا تضطرب عند إصابة المكروه. لما نقول هذا إنسان حليم، أو في بعض الروايات ورد أنه إذا لم تكن حليما فتحلم، فتحلم. الحلم بهذا المعنى، الحلم أن الإنسان إذا أصابه مكروه من المكروهات فلا يضطرب، يبقى ثابت القدم، ثابت القلب، لا يتزعزع. وإذا حصل له ما يدعو للغضب، ما يسبب الغضب، نفسه تكون مطمئنة، نفسه تكون مطمئنة، لا يغضب بسهولة. الحليم ليس لا يغضب نهائيا، لا، يغضب ويحركه الغضب الشديد أو الغضب القوي، هو لا يتحرك عند الغضب الضعيف. لاحظوا العبارة، لا يحركه الغضب بسهولة، الغضب لا يحركه بسهولة، لكن الغضب القوي يحركه. الحليم لا يكون ساكنا جامدا مهما كانت الأحوال، لا، الأمور التي تسبب الغضب البسيط لا يتحرك بسببها، أما الأمور التي تسبب الغضب القوي يتحرك بسببها. قال: وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا تضطرب عند إصابة المكروه. ثم قال: وسائر الغرائز. هو ذكر ماذا؟ قال: من الذكاء والعلم والغضب والحلم. ثم قال: وسائر الغرائز. سائر الغرائز يعني باقي الغرائز، سائر هنا بمعنى باقي. الغرائز جمع غريزة، والغريزة هي الطبيعة، أو قل هي السجية التي عليها الإنسان. جيد، الطبيعة أو السجية أو الغريزة كلها بمعنى واحد. الغريزة فسرت بهذا التفسير، وهو أنها ملكة تصدر عنها صفات ذاتية. المراد بالصفة الذاتية هنا يعني الأفعال الاختيارية، ليس المراد من الذاتي هنا الذاتي في باب المنطق في باب الحكمة، لا، المراد من الذاتي هنا يعني الفعل الاختياري. ملكة تصدر عنها صفات ذاتية، مثل ماذا؟ مثل الكرام، مثل القدرة، مثل الشجاعة ونحو ذلك. هذه تصدر ماذا؟ هذه الأفعال تصدر من الإنسان بسهولة من غير روية. التفتوا جيدا، بين الغريزة وبين الخلق، الخلق يعني الأخلاق، هناك تقارب بينهما، يوجد تقارب. ولذلك في المطول لما عرف الغريزة ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ويقرب من الخلق، يعني الطبيعة الغريزة تكون قريبة من الخلق. لكن هناك فرق بين الخلق والطبيعة والغريزة. الخلق هو ملكة تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية، يعني من غير روية ماذا؟ التفتوا، التفتوا جيدا، يعني الإنسان الكريم يبذل المال بسهولة، يخرج المال من جيبه ويبذله بسهولة بدون توقف بدون تريث. بسهولة بسهولة. أما إذا شعر أن هناك تنازع نفسه تنازعه، يدفع أو لا يدفع، يبذل أو لا يبذل، هذا لا يسمى لا خلق ولا يسمى غريزة. الشجاع أو الشجاع الذي يقدم على المعركة، إذا أقدم على المعركة من دون توقف، من دون خوف، من دون وجل، هذا يقال له طبيعة أو يقال له خلق. أما إذا تردد، يقدم قدما وأخر أخرى، بقي خائفا، هذا الإقدام لم يصدر منه بسهولة، هذا لا يقال له لا خلق ولا يقال له سجية أو طبيعة. الطبيعة السجية أو الخلق هو ملكة، التفتوا، تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية. جيد، الفرق بينهما ماذا؟ بين الغريزة والخلق. الخلق الاعتياد له دخل فيه، يعني الإنسان يعتاد على فعل من الأفعال، يتعود. بسبب الاعتياد هذا الفعل يصدر عنه بسهولة من دون روية، من دون توقف. أما الغريزة، الاعتياد لا يكون له، الاعتياد لا يكون له دخل فيها، الاعتياد لا يكون له دخل فيها. واضح أو لا؟ كل منهما ملكة تصدر عنها الأفعال بسهولة من دون روية، ولكن الخلق الاعتياد له دخل فيه، وأما الغريزة فليس للاعتياد، للعادة، دخل فيه أو فيها. قال: وسائر الغرائز جمع غريزة، وهي الطبيعة أو قل هي السجية التي عليها الإنسان، أعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتية، يعني أفعال اختيارية مثل الكرم والقدرة والشجاعة وغير ذلك. جيد، هذا كله مع ماذا؟ مع الصفات الحقيقية العقلية. إلى هنا تم الكلام عن الصفات الحقيقية بقسميها، الحسية والعقلية. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث، الصفات الإضافية. الصفات الإضافية، ما معنى الصفات الذاتية، العفو، الإضافية؟ قال الشارح: عطف على قوله إما حقيقية، ونعني بالإضافية ما لم تكن هيئة متقررة في الذات، بل تكون معنى متعلقا بشيئين. التفتوا معي، معنى الإضافية يعني النسبية، النسبية، أو قل الإضافي هو الاعتباري النسبي، هو الاعتباري النسبي. فهو هيئة لكن هذه الهيئة التفتوا لا تكون متقررة في ذات المشبه أو في ذات المشبه به، يعني لا تكون ثابتة بحيث لا تتغير، ثابتة في المشبه أو في المشبه به، لا، الإضافية، الصفة الإضافية هي صفة نسبية متعلقة بشيئين وتتعقل بعد تعقلهما، هذا هو الأمر الإضافي أو الأمر النسبي، أن تعقله يكون متوقفا على تعقل الطرفين، هذا معنى الإضافي. فالإضافي ليس شيئا ثابتا في ذات الطرفين كما كانت الصفة الحقيقية، لا، مثل ماذا؟ مثل الأبوة. الأبوة صفة إضافية وهي صفة خارجة عن ذات الطرفين، عن ذات الطرفين. الابن والأب، الابن والأب، الأبوة معنى اعتباري نسبي، الأبوة معنى يتوقف تعقله على تعقل البنوة، التفتوا على معنى الأبوة، يعني المعنى الموجود في الابن والمعنى الموجود في الأب، طرفان لما يتعقلان تنتزع منهما ماذا؟ منهما صفة الأبوة. المصنف ذكر مثالا للصفة الإضافية، قال كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس. تقول في المثال، تقول هذه الحجة كالشمس في إزالة الحجاب. لاحظوا معي، إزالة الحجاب يعني رفع الساتر، رفع المانع عما من شأنه أن يخفى، هناك شيء يرفع عنه الحجاب، يرفع عنه الساتر، هذا الشيء من شأنه أن يخفى فيرفع عنه الحجاب. الشمس ماذا تفعل؟ الشمس بأشعتها ترفع الحجاب عن الأشياء، ترفع الظلام، ترفع الخفاء، الأشياء تكون واضحة ظاهرة بينة بالشمس. لذلك عادة السراق لما يسرقون لا يسرقون في النهار وإنما يسرقون في الليل، لأن في النهار الشمس تفضحهم، الشمس تزيل الحجاب عنهم. جيد، هذا معنى إزالة الحجاب. فإذا الشمس، لاحظوا معي، الشمس تزيل الحجاب عما من شأنه أن يخفى، هذا في المحسوسات. الدليل والحجة أيضا يزيل الحجاب ويزيل الشبهة ويزيل التردد عند الطرف الآخر، عما من شأنه أن يتردد فيه، أن يخفى. فأنت لما تأتي بدليل ناهض، بدليل قوي، يقال هذا الدليل أو هذه الحجة مثل الشمس في ماذا؟ في إزالة الحجاب. فكما أن الشمس تزيل الحجاب، كذلك هذه الحجة تزيل الحجاب وتظهر الحقيقة. يعني التبتوا معي، إذا الحجاب أزيل يظهر ما تحت الحجاب، المزال عنه الحجاب يظهر. فإزالة الحجاب هذا هو وجه الشبه، وهذه صفة، التفتوا معي، صفة إضافية، يعني أمر اعتباري نسبي، إنما تعقل بعد تعقل الطرفين، وليس هذه الصفة قائمة بالشمس أو قائمة بالحجة، لا لا ليس كذلك. قال كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة والشمس ولا في ذات الحجاب. وقد يقال، التبتوا معي، إلى هنا تبين معنى الإضافي المقابل للحقيقي. الإضافي هو الاعتبار النسبي. الشارح بعد ذلك يذكر إطلاقا آخر للإضافي، إطلاقا آخر للإضافي، وهو الاعتباري، التفتوا جيدا، الاعتباري الوهمي، الاعتباري الوهمي، الوهمي المحض، وهذا الذي تحدثنا عنه فيما سبق، مثل إثبات ناب للغول، إثبات ناب للغول، قلنا هذا أمر وهمي، كأنياب أغوالي، هذا وهمي. لكن الوهم ماذا يصنع؟ ينزل ما ليس بمتحقق متحققا، ما ليس بموجود موجودا. ولكن الغول هو أمر وهمي، التفتوا، أمر وهمي لا تحقق له في الخارج أصلا. هذا الأمر الوهمي أيضا يقال له إضافي. فالإضافي له إطلاقان: واحد الاعتبار النسبي، اثنين الاعتبار الوهمي المحض. هذا الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. قال وقد يقال الحقيقي على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحقق له إلا بحسب اعتبار العقل. وفي المفتاح إشارة إلى أنه مراد ها هنا، حيث قال الوصف العقلي منحصر في المفتاح لمن؟ للسكاكي. التفتوا، يعني المراد ها هنا بالإضافي ليس هو القسم الأول فقط، بل المراد القسمان معا، وهما الاعتبار النسبي، اثنين الاعتبار الوهمي. دليلنا على ذلك كلام المفتاح، قال إشارة إلى أنه مراد ها هنا، قال الوصف العقلي منحصر بين حقيقي كالكيفيات النفسانية، يعني هذه الصفة الحقيقية العقلية، وبين اعتباري ونسبي، التفتوا، وبين اعتباري ونسبي. مثل ماذا؟ كاتصاف الشيء بكونه مطلوب الوجود، هذا الشيء مطلوب يعني مرغوب فيه، مرغوب. فعندنا طالب وعندنا مطلوب وعندنا طلب، هذا مطلوب، هذا مطلوب، التفتوا معي. فهذا مثال لأي شيء؟ هذا مثال للاعتبار النسبي، أو مطلوب العدم عند النفس، جيد، كونه مطلوبا يتوقف على تعقل الطالب وتعقل المطلوب، وبعد ذلك يتعقل المطلوب. ثم قال أو كاتصافه، التفتوا، بشيء تصوري وهمي محض. هذا إشارة إلى الإطلاق الثاني. ما معنى محض؟ محض يعني خالص من الثبوت خارج الأذهان، لا وجود له في الخارج أصلا، لا تحقق له في الخارج أصلا. التفتوا جيدا، من كلامي المفتاح السكاك في المفتاح نفهم أن الإضافي يعني ما يقابل الحقيقي هو أمراني، الاعتبار النسبي يعني الذي فيه نسبة، والاعتبار الوهمي المحض لا وجود له إلا في الذهن. مثل ماذا؟ مثل أنياب الأغوال، أنياب الأغوال. إلى هنا تم الكلام عن التقسيم الثاني. قبل أن ننتقل إلى التقسيم الثالث، التفتوا جيدا، هناك كلام يذكره في المطول، يذكره في المطول الشارح، ويعترض به على ذكر هذه الأقسام المتعددة من المصنف الذي تبع في ذلك السكاكي. المصنف في هذه التقسيمات التي ذكرها في التقسيم الثاني تبع السكاكي. الآن الشارح يشن حملة على السكاكي، يقول هذه التقسيمات لا ثمرة فيها. لاحظوا عبارته، أقرأ العبارة سريعا. قال واعلم أن أمثال هذه التقسيمات التي لا يتفرع على أقسامها أحكام متفاوتة قليلة الجدوى. أنت التفت معي، أنت لما تقسم التقسيم لابد له من ثمرة، مثلا الثمرة هي أن الأحكام المترتبة على الأقسام مختلفة، أما إذا الأحكام واحدة فما فائدة التقسيم؟ قال التي لا يتفرع على أقسامها أحكام متفاوتة قليلة الجدوى، جيد. ثم قال وكأن هذا ابتهاج من السكاكي باطلاعه على اصطلاحات المتكلمين. السكاكي التبتوا يقول كأنه تأثر بمصطلحات المتكلمين وجاء إلى التقسيم الثاني وذكر هذه المصطلحات وأدخلنا في شيء نحن في غنى عنه. قسم وتشبه إلى ما لم يكن خارجا فأدخلنا في الجنس والفصل والنوع، ثم إلى ما هو خارج وأدخلنا في الصفة الحقيقية والصفة الإضافية، وذكر لنا أمثلة من علم الفلسفة ومن علم الأحياء، ولعل بعض المطالب داخلة في الفيزياء. يقول: وكأن هذا ابتهاج من السكاكي باطلاعه على اصطلاحات المتكلمين. هذه بعضها اصطلاحات متكلمين. ثم ماذا يقول؟ لاحظوا، يقول: فلله در الإمام عبد القاهر. هنا يمدح عبد القاهر وإحاطته بأسرار كلام العرب وخواص تراكيب البلغاء، فإنه لم يزد في هذا المقام على التكثير من أمثلة أنواع التشبيهات وتحقيق اللطائف التي فيها. يقول عبد القاهر: جاءنا بأمثلة من كلام العرب، في هذه الأمثلة تشبيهات كثيرة ولطائف كثيرة، ولم يتعبنا ببعض الاصطلاحات من المتكلمين أو من غيره. فإذن في هذا الكلام قدح بالسكاكي ومدح للشيخ عبد القاهر، لأنه لم يذكر هذا الذي ذكره السكاكي. إلى هنا تم الكلام عن التقسيم الثاني. بعد ذلك يدخل المصنف في تقسيم ثالث لوجه الشبه. يقسم وجه الشبه تقسيما ثالثا، وهذا التقسيم هو أن وجه الشبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون واحدا، القسم الثاني أن يكون بمنزلة الواحد، القسم الثالث أن يكون متعددا. هذه هي الأقسام الثلاثة التي يذكرها المصنف في التقسيم الثالث. وجه الشبه إما أن يكون واحدا وإما أن لا يكون واحدا. الذي لا يكون واحدا إما أن يكون بمنزلة الواحد وإما أن يكون متعددا. فالنتيجة الأقسام ثلاثة. ما معنى الواحد؟ الواحد ليس بالدقة العرفية، الدقة العقلية ليس بالدقة العرفية واحد، هو بالدقة العقلية قد يكون متعددا متكثرا. المراد بالواحد هنا ما يعده العرف واحدا، العرف يعده واحدا. مثل ماذا؟ مثل قولك: خده كالورد في الحمرة. خده كالورد في الحمرة. الحمرة هنا وجه شبه واحد. طبعا بالدقة الحمرة قد تكون أكثر من واحد، قد تكون فيها ألوان وأشكال إلى آخره، لكن العرف يعد الحمرة شيئا واحدا. القسم الثاني أن يكون بمنزلة الواحد. التفتوا جيدا، أن يكون بمنزلة الواحد. لماذا بمنزلة الواحد؟ وذلك لأنه مركب من متعدد، مركب من متعدد، وهذا التركيب قد يكون تركيبا حقيقيا وقد يكون تركيبا اعتباريا. التركيب الحقيقي بأن يكون وجه الشبه حقيقة، التفتوا، حقيقة مركبة من أمور متعددة. طبعا لما نقول من أمور متعددة، الجمع هنا جمع منطقي، يعني ما زاد على الواحد. حقيقة مركبة من أمور متعددة، مثل ماذا؟ مثل الإنسان هو حقيقة مركبة من ماذا؟ من الحيوان والناطق، من الحيوان والناطق، صحيح؟ فالإنسان هو ليس متعددا ولكنه ليس واحدا، هو ليس واحدا، لأن الإنسان هو مركب تركيبا حقيقيا من شيئين. فتقول ماذا؟ تقول مثلا في المثال: زيد مثل عمرو في الإنسانية، في الإنسانية. فهنا وجه الشبه بمنزلة الواحد، ليس واحدا، لا، بمنزلة الواحد. هذا التركيب الحقيقي. التركيب الاعتباري أن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور، انتزعها العقل من عدة أمور، انتزعها يعني لاحظها العقل بعد ملاحظة عدة أمور. طبعا مثال ذلك يأتي إن شاء الله بعد ذلك. هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث أن يكون متعددا، لا ننسى الأقسام: واحد، أن يكون واحدا، اثنين، أن يكون بمنزلة الواحد. لماذا بمنزلة الواحد؟ لماذا لم يكن واحدا؟ قلنا لأنه مركب إما تركيبا حقيقيا أو اعتباريا. القسم الثالث المتعدد. المتعدد ما فرقه عن القسم الثاني، يعني الذي يكون بمنزلة الواحد؟ فرقه هو هذا، التفتوا جيدا. وجه الشبه فيه أمور عديدة، وينظر إلى هذه الأمور كل على حدة، كل على حدة، يعني لا ننظر إلى المجموع، لا ننظر إلى كل واحد، يعني كل واحد من هذه الأمور يصلح أن يكون وجه شبه. فهنا يوجد قصد اشتراك الطرفين في كل واحد من هذه الأمور، هذا هو المتعدد. أما في القسم الثاني، لا، لما نقول زيد كعمر في الإنسانية نقصد المركب ولا نقصد كل جزء جزء، يعني الحيوانية والناطقية. هذا هو فرق ماذا؟ فرق المتعدد عن الواحد الذي هو بمنزلة، عن الذي يكون بمنزلة الواحد. الآن نقرأ العبارة. قال الشارح: وأيضا، هذه عبارة كلمة المصنف، قال الشارح: لوجه الشبه تقسيم آخر، وهو أنه إما واحد، هذا القسم الأول، وإما بمنزلة الواحد، هذا القسم الثاني. ثم ذكر تعليل، تعليل لأي شيء؟ لكونه بمنزلة الواحد. لماذا هو بمنزلة الواحد؟ قال: لكونه مركبا من متعدد، وهذا التركيب تركيبا حقيقيا بأن يكون حقيقة ملتئمة، يعني مركبة من أمور مختلفة كالإنسان. فإنه مركب، حقيقة مركبة من الحيوان والناطق. قلت لكم من أمور هنا الجمع جمع منطقي يصدق على الاثنين. قال أو تركيبا اعتباريا، أو اعتباريا بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور، انتزعها يعني لاحظها، وكل منهما أي من الواحد وما هو بمنزلته حسي أو عقلي. جيد، الآن القسم الأول الواحد إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا، ما هو بمنزلته أيضا كذلك. ثم قال وإما متعدد، هذا القسم الثالث، عطف على قوله إما واحد وإما بمنزلة الواحد. والمراد بالمتعدد، ما المقصود بالمتعدد؟ قال أن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين، الطرفين يعني المشبه والمشبه به، في كل واحد منها، في كل واحد من هذه الأمور، ليكون كل منها وجه شبه. وهذا بخلاف القسم الثاني، وهذا بخلاف المركب المنزل منزلة الواحد، فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور، بل يقصد اشتراك الطرفين في الهيئة المنتزعة، هذا في التركيب الاعتباري، أو في الحقيقة الملتئمة منها، هذا في ماذا؟ في التركيب الحقيقي. ثم قال كذلك هذا تتم للكلام، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.